السادسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس إبراهيم رئيسي يؤكد أن إيران أقوى من أي وقت مضى وتقطع أيدي المستكبرين عن المنطقة. الاتحاد الأوروبي يؤكد نقل الرد الإيراني على المقترحات الأوروبية إلى الجانب الأمريكي. الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال يستأنفون تحركهم لتحسين ظروف الاعتقال. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني أن الجمهورية الإسلامية اليوم أقوى وأعداؤها أضعف من أي وقت مضى. وقال السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة يوم الصناعة الدفاعية في البلاد إنه رغم تهديد وضغوط وعقوبات الأعداء، فإن التقدم في قطاع صناعتنا الدفاعية تجاوز القطاعات الأخرى، لافتا إلى الدافع الكبير لدى الخبراء لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان استقلال البلاد. وشدد على إرادة إيران الإسلامية في المضي في طريقها، وقال إنه ليعلم الأعداء إننا عازمون على الاستمرار في هذا الطريق والتأكد من قطع أيادي المستكبرين عن المنطقة. قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن رد إيران على الاقتراح الذي قدمه الاتحاد في الآونة الأخيرة بشأن الاتفاق النووي معقول. وأضاف جوزيب بوريل إنه لقد تم نقل الرد الإيراني إلى الولايات المتحدة، غير أنها لم ترد رسميا بعد، متوقعا عقد اجتماع لحل اتفاق نووي هذا الأسبوع. من جهته وصف ممثل روسيا لدى المنظمة الدولية ميخائيل أوليانوف مسودة الاقتراحات النهائية التي قدمت إيران للمشاركين في مفاوضات فيينا بأنها كانت معقولة تماما. وأعرب أوليانوف عن أمله بأن لا تستغرق دراسة هذه الاقتراحات التي قدمتها إيران الأسبوع الماضي الكثير من الوقت في واشنطن. صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن طهران لم تتلقى الرد الأمريكي حتى الآن، مؤكدا إمكانية الانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات إذا تصرفت واشنطن بمسؤولية. وقال ناصر كنعاني إن المواضيع المتبقية في مفاوضات فيينا قليلة لكنها مهمة ويجب حسمها، مؤكدا عدم تراجع طهران عن ثوابتها وتمسكها بخطوطها الحمراء. واعتبر كنعاني التصريحات التركية بشأن سوريا مشجعة، معربا عن الأمل بإعادة بناء علاقات البلدين، داعيا أنقرة إلى تصحيح رؤيتها للواقع السوري ولعب دورها لإعادة السلام والاستقرار إلى هذا البلد. وفيما يتعلق بالمحادثات الإيرانية السعودية، قال كنعاني إنها كانت جيدة وقطعنا خطوات مهمة وهناك إرادة سياسية لإعادة العلاقات. بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا، يستعد الإيرانيون للمشاركة في مسيرة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام مشيا على الأقدام نحو مدينة كربلاء المقدسة هذا العام. وتعقد اللجنة المركزية الإيرانية لتنظيم زيارة الأربعين اجتماعات دورية لتهيئة الأجواء وتقديم الخدمات للزوار. للمزيد من التفاصيل بشأن الاستعدادات في إيران لإحياء أربعينية الإمام الحسين، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
على قدم وساق تجري الاستعدادات في إيران لإحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. اجتماعات اللجنة المركزية لزيارة الأربعين مستمرة لتسهيل وتهيئة الظروف للعازمين على المشاركة في المناسبة بعد عامين من الانقطاع بسبب جائحة كورونا.
نضع كل جهودنا في سياق تسهيل حركة زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. كل المنافذ الحدودية مفتوحة أمام الزوار، وقد اتخذنا العديد من الإجراءات لتسهيل عبور الزوار وقتم جوازاتهم. كل المنافذ الحدودية ستعمل على مدار 24 ساعة، سواء معبر الخسروي الحدودي الذي يعمل حتى الساعة 5 عصرا، وقد عملنا على تقديم الإنترنت المجاني لكل الزوار.
الإجراءات الإيرانية تترافق مع استعدادات عراقية لوجستية وتنظيمية، حيث يجري التنسيق بين الطرفين على المعابر الحدودية لتنظيم هذا الحدث العظيم الذي يرسم كل عام لوحة من لوحات التاريخ الإيراني العراقي.
بدأنا بشكل مبكر جدا بالتحضير لزيارة الأربعينية. احنا بالنسبة لنا من الآن نعتبر سيارات متكاملة، هناك تنسيق عالي مع الحكومة الاتحادية، هناك تنسيق عالي مع المكتب السيد رئيس الوزراء مباشرة ومكتبه وأهالي كربلاء والمواكب والهيئة الحسينية والعتبات المقدسة مع إدارتهم المحلية مع بتنسيق مع الوزارات الاتحادية، مستعدون لاستقبال زوار الأربعينية بإذن الله تعالى.
حب الحسين عليه السلام يجمعنا شعار رفعه الإيرانيون والعراقيون منذ أعوام، ليكون بوابة لتعاون الشعبين والحكومتين في إطار التعاون الثنائي وحسن الجوار المستدام.
يستأنف الأسر الفلسطينيون اليوم تحركهم نحو صيانة قوانين إدارة السجون من أجل تحسين ظروف الاعتقال، ويبدأ التحرك بإرجاع وجبات الطعام في جميع السجون والمعتقلات وعدم استلام أي مواد غذائية. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن تلك الخطوات ستطبق تدريجيا وصولا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام. وأشارت الهيئة إلى تهديدات إدارة السجون باقتحام الأقسام والاستعانة بوحدات القمع، وقالت إن لجنة طوارئ الحركة الأسيرة أكدت جاهزيتها للتصدي لأي اعتداء تقترف إدارة السجون، مشددا على أن كل التهديدات لا تثنيها عن مواصلة خطواتها النضالية. أعلنت روسيا في وقت سابق نشر صواريخ من طراز كينغال التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بأضعاف، وأشارت قيادة القوات الروسية إلى قصف مستودع للذخيرة تابع للقوات الأوكرانية يحتوي على صواريخ من طراز هيمارس الأمريكية بمنطقة أوديسا على البحر الأسود، وذلك بعد يوم على استهداف مقر الأسطول الروسي في جزيرة القرم. اعتبر نائب وزير الخارجية في الحكومة الوطنية بصنعاء وجود قوات أجنبية في خليج عدن وباب المندب تهديدا مباشرا للملاحة. وقال حسين العزي إن خيار السلام واحترامي حقوق الشعب اليمني وسيادة واستقلال اليمن هو الطريق الوحيد والأمثل لحماية مصالح الجميع. ويأتي تصريح العزي إثر إعلان قائد الأسطول الخامس الأمريكي أن الجيش الأمريكي يستعد لنشر أحدث أسطول مسيرات في خليج عدن والبحر الأحمر بهدف رصد أي نشاط مزعزع لاستقرار المنطقة بحسب زعمه. وجهت الشرطة الباكستانية تهما تتعلق بالإرهاب لرئيس الوزراء السابق عمران خان، وذلك بعد يوم من خطاب ألقاه في العاصمة إسلام أباد دان فيه اعتقال أحد مساعديه وتوعد بمقاذات ضباط الشرطة والقاضي المعني بملف الاعتقال. وكان عمران خان قد اتهم الحكومة بحجب يوتيوب لمنع الباكستانيين من الاستماع مباشرة لخطابه أمام تجمع سياسي. وجاء الاتهام بعد إعلان الهيئة الباكستانية المنظمة لوسائل الإعلام الإلكترونية حظر البث المباشر لخطابات خان بسبب ما وصفته بخطاب الكراهية ضد الدولة. وأخيرا بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أكبر تدريبات عسكرية مشتركة منذ سنوات باستئناف التدريبات الميدانية، وذلك مع سعي الخليفين لتعزيز استعداداتهما بشأن كوريا الشمالية. وتأتي هذه التدريبات التي من المقرر أن تنتهي في الأول من شهر أيلول سبتمبر المقبل بعد أن تعهد رئيس كوريا الجنوبية الذي تولى منصبه في شهر أيار مايو الماضي تطبيع التدريبات المشتركة وتعزيز الردع ضد الشمال. في الختام هذا تذكير بالعناوين. رئيس إبراهيم رئيسي يؤكد أن إيران أقوى من أي وقت مضى وتقطع أيدي المستكبرين عن المنطقة. الاتحاد الأوروبي يؤكد نقل الرد الإيراني على المقترحات الأوروبية إلى الجانب الأمريكي. الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال يستأنفون تحركهم لتحسين ظروف الاعتقال. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عالم المرأة. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. لكم مني أجمل التحايا وأسكاها وأطيبها وأصفاها مستمعينا ومستمعاتنا العزيزات، وتحية لكل من يستمع لهذا اللقاء المباشر من عالم المرأة. أما موضوع اللقاء لهذا اليوم وهو المرأة في رسالة الحقوق للإمام السجاد عليه السلام، أما أهم المواضيع التي سوف نتحدث بها وهي: كيف ينظر الإسلام إلى المرأة، ولماذا نجد هذا الاهتمام بالمرأة بأدوارها المختلفة، الزوجة والأم والمرأة والأخت وغيرها. كيف يتطرق الإمام السجاد عليه السلام فيما يخص بحقوق المرأة والزوجة والأم في رسالة الحقوق المنسوبة له عليه السلام؟ ما هي ضرورة معرفة هذه الحقوق من قبل المرأة نفسها، حيث يترتب عليها مسؤوليات تجاه هذه الحقوق؟ إذا أردنا تطبيق هذه الحقوق في حياتنا بشكل عملي، كيف هو العمل ومن أين تكون البداية؟ نعم مستمعينا مستمعاتنا، كل هذه المحاور سوف نسعى للحوار مع ضيوف البرنامج عنها، وكذلك هناك فقرات منوعة تستمعون إليها، وكذلك الاستماع إلى مشاركاتكم عبر الواتساب إذا وجدت، وكذلك مشاركاتكم المسجلة. والآن ننتقل إلى بداية الحديث. المرأة نصف المجتمع والمؤثر القوي على أفراده، وبصلاحها تصلح الأسرة. لذلك توالت وصايا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام للاهتمام بها في جميع الظروف، حيث قال الإمام زين العابدين عليه السلام: وحق الزوجة عليك أن تعلم أن الله عز وجل جعلها لك سكنا وأنسا، وتعلم أن ذلك نعمة من الله عليه فتكرمها وترفق بها، وإن كان حقك عليها أوجب فإن لها عليك أن ترحمها، لأنها أسيرك، وتطعمها وتكسوها، فإذا جهلت عفوت عنها. يتناول هذا الحق جانبا أساسيا في ميدان التكافل في الحياة الاجتماعية الشرعية بين الرجل والمرأة، حيث يعرض الإمام الحقوق الشرعية والأدبية والمادية للزوجة، مرة بالتشريع ومرة بالتوجيه الوجداني المؤثر. فنلاحظ في ألفاظ الإمام السجاد عليه السلام جانبا كبيرا من الحنان واللطف، جسد التعبير الكامل عن حقيقة الصلة الوطيدة التي يحددها الإسلام العظيم، لذلك الرباط الإنساني الوثيق. فكأن عذوبة كلامه عن حق الزوجة مستوحاة من قوله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن رباط الزوجية من أمتن الروابط وأوثق الصلات، ومنها تفرعت القرابات وتكون المجتمع، وفي صلاحها صلاح الأمة، وفيها منشأ قوة الدولة في جميع أنحاء العالم. لذلك شرع الإسلام لها من الحقوق والواجبات ما يكفل استمرارها على ضوء الأخلاق العالية والمبادئ النزيهة، فينشأ الجيل على الدين ويشب على الفضيلة، ويتهيأ لتحمل الأعباء الرسالية للإنسانية. نعم، أرقام الهواتف المباشرة للتواصل وكذلك للاستماع إلى أصواتكم، وإذا وجد لديكم اقتراح أو سؤال حول الموضوع طبعا أرقام الهواتف 22-01-3-7-6-2، الرقم الثاني 22-01-3-7-6-8، الرقم الأخير 22-01-3-8-4-8. مع العلم أن مفتاح العاصمة طهران 00-98-21. أما رقم الواتساب للتواصل وإرسال الرسائل المكتوبة، أو إذا وجد لديكم سؤال وكذلك رسائل مسجلة بأصواتكم نستمع إليها، عبر الرقم التالي 00-98-93-88-78-4050. نعم مستمعينا الأفاضل، طبعا في بداية الحديث ذكرنا حول قول الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالة الحقوق حول وحق الزوجة أن تعلم أن الله عز وجل جعلها لك سكنا وأنسا، وتعلم أن ذلك نعمة من الله تعالى عليك فتكرمها وترفق بها، وإن كان حقك عليها أوجب فإن لها عليك أن ترحمها لأنها أسيرك، وتطعمها وتكسوها فإذا جهلت عفوت عنها. طبعا بالنسبة لهذا القول تترتب عليه أمور كثيرة، أنه على الزوج مراعاة الزوجة والقيام بها أمام شريكة العمر ورفيقة الدرب الطويل. طبعا هناك حقوق عديدة، من ضمن هذه الحقوق بالنسبة للمرأة هو النفقة عليها مثلا، فقد ألزم الإسلام الزوج بالنفقة على زوجته وتهيئة السكن المناسب لها ضمن حدود طبعا قدراته المالية وإمكاناته المادية. وكذلك من ضمن الحقوق أيضا هو وصالها، يعني وهو عبارة عن حقها الزوجي في العلاقة معه والاتصال بينهما كما أراده الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يحق للزوج هجرانها أو الابتعاد عنها زيادة عن المدة المحددة في الشرع المبين لهذه القضية. كذلك هناك أيضا حق ثالث تمتلكه المرأة بالنسبة يجب على الزوج أن يطبقه لها، وهو عدم إهانتها. طبعا هو ينبغي التعامل معها بإحسان، فلا يعمد إلى استعمال الألفاظ النائية معها النابية معها وإن كان غاضبا أو محقا. طبعا وكذلك من الحقوق الأخرى عدم الإضرار بها، لأن بعض الأزواج يتعمدون وكذلك يقصدون أنه يضرون بالزوجات حتى تصل الزوجة إلى حالة ترجو فيها الخلاص من الزوج، فتبذل أيضا مهرها لقاء أن يطلقها، فيكون هو الذي ألجأها إلى هذه الحالة من خلال المعاملة السيئة والأسلوب الوحشي في بعض الأحيان في التعاطي مع زوجته.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطاب مساءكم بكل خير. اسمحوا لي ورحب بضيفتي الكريمة الأستاذة أم علي صفائي الباحثة الإسلامية من طهران. أستاذة، سؤالي لحضرتك هو: لماذا هناك اهتمام في الدين الإسلامي لحقوق المرأة؟ ونرى مصداقا لذلك ما جاء في رسالة الحقوق للإمام السجاد عليه السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرأة هي نصف المجتمع، والمؤثر القوي والرابط القوي بينها وبين العائلة وبين المجتمع، لأنه المرأة إذا تعتد نفسها وتهيئ نفسها سوف تهيئ جيلا كاملا واعيا. للرجل الله سبحانه وتعالى أنطى حقوق، وللمرأة حقوق، وكل واحد حسب الاستعداد اللي عنده وحسب ما يليق له. الزوجة جعلها سكنا للرجل وأنسا، فيجب إكرامها ويرفق بها ويرحمها لأنها أسيرة الرجل. أيضا أكرم المرأة بالرأفة والرحمة والعاطفة. الآية تدل على هذا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وإذا تصلح المرأة يصلح كل شيء، تصلح العائلة تصلح، والمجتمع أيضا يكون كله صلاح. طبعا خلنا نذكر بالمناسبة هم حق الرجل الذي الله سبحانه وتعالى كرمه بهذه الحقوق. الرجل أقوى جسما وأصلب عودا وأثبت قلبا من المرأة، لذلك الرجل أين تكون انقياده؟ يكون للعاطفة قليل. أين تجدون هذه العاطفة والرحمة؟ عند المرأة. مقابلها استقامة الرجل وأثبت، هو يكون من المرأة، يعني أقوى ثباتا. ليش؟ لماذا؟ لأنه المرأة رأفة، الرأفة التي تغلب عليها وما تخليها تستقيم. لذلك بالمناسبة المرأة إحدى عدم أنه تصير حاكم أو حاكم الشرعي أو القاضي إحدى نقول إحنا الظروف اللي هي تحملها الرأفة، لأن ما تخليها تستقيم والشرع يخاف عليها أنه تميل إلى الباطل لرأفتها ورحمتها ورفقها بالمقابل. وهذا هم طبعا العدالة يعني ينتسب إلى العدالة راح تكون غير عادلة. لماذا؟ لكثرة رأفتها. لذلك لا تصلح المرأة أن تكون يعني من القوانين أنه تكون قاضية أو حاكمة أو إمامة جماعة، لأنه من الشروط إمام الجماعة شنو يكون؟ يكون عادل. والمرأة إذا خرجت من عدلها لرأفتها لهذا السبب فراح تطلع من العدالة. الرجل والمرأة بصلابة الرجل وكثرة إدارته وقوة ثباته، ومع المرأة التي هي مملوءة بالحنان والرأفة والرحمة والمحبة واحد يكمل الآخر. يعني صحيح إحنا المرأة فيها هذه الشروط أو المميزات والرجل فيه هذه مما أنه ناقص عنده، نعم عنده نقص، ولكن من اللي يكمله؟ المرأة. والمرأة هم عندها نقص، من اللي يكمله؟ سبحانه وتعالى، حتى العائلة تكون مكملة من كل شيء. طبعا كرامة أكو للمرأة، إنه القرآن كثير ما ذكر إنها وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت المرأة. كثير عندنا آيات وروايات أحاديث حول إكرام المرأة وتجليها في الإسلام. ما يسعنا الوقت، ولكن نذكر إن كرمها الله بهذا المهر، يعني هذا المهر الصداق الذي هو خاص لها بما ستقدمه لزوجها عائلتها وأولادها بالمستقبل. هذا الصداق أو نقول إحنا المهر هو ليس ثمن شرائها، لا لا، يعني هذا غلط، كل عاقل ما يقبل هذا الشيء. وإنما إذا نريد نحسب إنه بيع المرأة وشرائها بهذا المصداق، نقول إحنا صداقها يكون يعني العالم بأكمله ما يكمل، لا يكفي صداق الزهراء عليها السلام، ولكن فد نوع من الكرامة لها. كلمة أخيرة نذكرها، إنه المرأة من نذكر لها هذه أو نقول أسيرة الزوج أو تحت نقول قيادة الزوج، لا نعني إنه مسخرة للرجل أو لرضاه أو إن تلبي رغباته، نعم هذا موجود، ولكن لا إنه خلقت لأجل هذا الشيء. قد خلقوا من نفس واحدة، هذا القرآن يذكره. نرجع ونقول واحد مكمل الآخر. لنرى في واقعة الطاف هذا فد مثال نضربه ونخليه لنا في حياتنا درس. في واقعة الطف لنرى انه المرأة نصف الواقعة كانت. لماذا؟ شلون؟ انه كل من هؤلاء المحاربين هسه شنو كانوا، اطفال او كبار او صغار، انه زوجته كانت تدفعه الى الحرب، امه ام وهب كانت تدفعه الى الحرب وإلى واعية الحسين وإلى نداء الحسين. هذا من الذي صنعه؟ المرأة. هذا دور المرأة الكبير العظيم. عندنا هذه المقولة العظيمة، وراء كل رجل عظيم امرأة، مصح. وحقيقة لو ترجعون إلى العلماء إلى الفقهاء إلى نقول إحنا اللي صنعوا الكهرباء اللي صنعوا كل شيء بالكون، يعني ابتكرون، قول لنرى في سيرة حياتهم أمهاتهم اللاتي شنو هنانا دفعوهم إلى طلب العلم وشجعوهم إلى الوصول لهذا المقام. ورد عن الرسول الأكرم من سعادة المرأة الصالحة، والمرأة البنت ريحانة وليست بقهرمان.
كانت معنا الأستاذة أم علي صفايي الباحثة الإسلامية من طهران، وشكرا جزيلا لكم أستاذة على حضوركم الطيب معنا.
شكرا لكم، مع السلامة.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج مباشر يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلولا للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
نعم، ما زلنا معكم في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة، والموضوع المرأة في رسالة الحقوق للإمام السجاد عليه السلام. طبعا بالنسبة هناك بالنسبة لحق المرأة، طبعا نظر الإسلام إلى المرأة نظرة الاهتمام فأوجب إعلاءها وكذلك تعظيمها وتعظيم شأنها، وأوجب على الزوج المهر وجعله حقا طبعا خالصا للزوجة جزاء ما رضيت به من شركة طبعا مع الزوج، وكذلك ما فرضته على نفسها من تبعة وما ستقدمه من معونة وكذلك تضحية، إعزازا لجانبها وتكريما لعمق التزامها طبعا بهذا الرباط المقدس، وأيضا اعتباره مكرمة بالنسبة يلتمس بها الوصول إلى رضا المرأة وليس طبعا ثمنا لشرائها، باعتبار أنه الواقع أن الأسرة هي مجتمع صغير يقوم على أكتاف شخصين هما الرجل والمرأة، والمجتمع ليس كثرة عددية تنمو وإنما هو علاقات بين الأفراد تقوم على هدف معين طبعا، وقد حدد القرآن الكريم هذا الهدف وبالإطمئنان في علاقة الذكر بالأنثى من خلال المودة وكذلك الرحمة بينهما، بحيث يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، صدق الله العلي العظيم. وهذا المجتمع يتكون بأسلوب تعاقدي يكشف عن قبول الطرفين بفحوى العقد وما فرضه من حقوق وواجبات بالنسبة للمرأة وبألفاظ طبعا وبالنسبة للرجل، وبألفاظ صريحة لا لبس فيها ولا تقبل الإنكار. والآن طبعا مستمعينا ننتقل إلى فقرة نافذة مفتوحة.
نافذة مفتوحة.
أهلا بكم مستمعينا الأحبة. نعيش في هذه الأيام ذكرى استشهاد الإمام علي بن الحسين عليهما السلام، الذي استوعب في أسلوبه الإمامي كل الخطوط التي تتصل بتأصيل الشخصية الإسلامية في حركة العقل والقلب والحياة، بالانفتاح على الله وعلى الناس في كل خطوط المسؤولية. وقد عاش الإمام زين العابدين عليه السلام في مجتمعه، فرأى أن مشكلة المجتمع هي أنه لم يعد يعرف الحقوق الواجبة عليه، فقد فرض الله حقوقا للناس وفرض حقوقا على الناس سواء في المستويات العامة أو الخاصة، كحقوق الحاكم والمحكوم وحقوق الأب والأم والأولاد وحقوق الجسد في كل حواسه، وحقوق المجتمع في حركته الثقافية كحقوق المعلم والمتعلم والقاضي. وقد أراد عليه السلام أن يثقف الأمة بالحقوق الشرعية التي تترتب على كل إنسان تجاه الإنسان الآخر، حتى يتوازن الناس في علاقاتهم ببعضهم البعض، بحيث يعرف كل إنسان عندما يعيش مع أبيه وأمه ومع أولاده وزوجته، وكذلك الزوجة مع زوجها، والمحكوم مع الحاكم ومع القاضي، والمعلم والمتعلم، ومع المسلمين كافة، ومع أهل الذمة، حتى يعرف الإنسان ما له وما عليه. ففي الحياة الزوجية قد يعتقد الزوج أن له كل الحق على زوجته وليس لزوجته حق عليه، وبذلك يختل التوازن. وقد يتصور الأب أن له كل الحق على أولاده وليس لأولاده الحق عليه، أو يتصور الحاكم أن له كل الحق على شعبه وليس لشعبه حق عليه، وما إلى ذلك. فمشكلة الإنسانية منذ أن كانت ولحد الآن هي مشكلة الناس الذين يعتبرون أن لهم وحدهم الحق وليس عليهم أي حق، وعلى هذا كان الإمام زين العابدين عليه السلام يحدد في رسالة الحقوق لكل إنسان ما له من الحق وما عليه من الحق. واعتقدوا أن من الضروري لكل إنسان، ولا أقول لكل مسلم، أن يعتبر رسالة الحقوق رسالته التي يقرأ فيها صباح مساء حتى يوازن حركته في المجتمع أو مع نفسه، وقبل ذلك حركته مع ربه، ليعرف حق ربه عليه وحقه الذي فرضه الله على نفسه له وحق جسده عليه وما إلى ذلك.
نعم، نحييكم مرة أخرى مستمعينا مستمعاتنا العزيزات، والآن ينضم إلينا سماحة الشيخ الدكتور علي الفياض أستاذ كلية الإمام الكاظم عليه السلام من العراق. سلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا وسهلا بكم وبرنامجكم الطيب المتابر الذي يتناول واقعا قضايا مفيدة ونافعة اجتماعية دينية ثقافية توعوية إرشادية. وأهلا ومرحبا بكم وجميع مستمعيكم الكرام.
وأهلا وسهلا بك طبعا سماحة الشيخ في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة، والموضوع المرأة في رسالة الحقوق للإمام السجاد عليه السلام. بداية، كيف ينظر الإسلام إلى المرأة، ولماذا نجد هذا الاهتمام بالمرأة بأدوارها المختلفة، الزوجة والأم والمرأة والأخت وغيرها؟
أحسنتم.
نعم،
الإسلام لا يفرق واقعا بين الذكور والإناث، فكل من الجنسين له الحق في أن يتربى وفي أن يتعلم العلم النافع ويدرس المعارف الصحيحة، وكذلك يأخذ بأسباب التأدب ووسائل التهذيب لتكتمل إنسانيته، ويستطيع كذلك أنه بأعضائه بالأعضاء المنقاد على عاتقه، سيما ونحن في زمن تكاد تفترض فيه الصور والمفاهيم. وذلك يعني قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكريم المرأة وتكريم البنت وتكريم الزوجة، حيث قال بتكريم البنت: من كانت له ابنة فأدبها فأحسن تأديبها ورباها فأحسن تربيتها وغداها فأحسن غذائها، كانت له وقاية من النار. فتلك المرأة الطيبة الخلوقة المهذبة المهذبة هي تكون وقاية من النار في العالم الأخروي. فكيف هي في الدنيا؟ هي الزوجة، وهي الأم، وهي الأخت، وهي البنت، ولهم بهذه الشريحة التي تمثل نصف المجتمع بل كل المجتمع، لها الأثر الكبير في حياة الإنسانية وتعليم البشرية، سيما والقول المأثور أن مدرسة أن
إذا أعددتها
شعبا طيبا.
نعم. إذن كيف يتطرق عذرا على المقاطعة، إذن كيف يتطرق الإمام السجاد عليه السلام فيما يخص بحقوق المرأة والزوجة والأم في رسالة الحقوق المنسوبة له عليه السلام؟
الإمام السجاد وهو امتداد من خلال السلسلة الذهبية للرسالة المحمدية، في قول الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام هو قول الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وقول الإمام الحسين هو قول أمير المؤمنين، وقول أمير المؤمنين هو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن فقول السجاد هو قول من الله سبحانه وتعالى بالاستعاضة عن الأئمة المهديين والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن جاء في رسالته في حق الأم، طبعا هنا قول الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام وليس إنه تحليل، يقول الإمام السجاد عليه السلام: وأما حق أمك أن تعلم أيها الإنسان أيها الشخص أيها الولد إنها حملتك حي لا يحمل أحد أحدا. هاي الأم اللي حملت حملتك وأنت جنين في يوم ولد لا يحمل أحد أحدا، وأطعمتك من ثمر قلبها ما لا يطعم أحد أحدا. يعني هاي الأم أنت أجيت من صلب الأم في صلب الأب معذرة في عالم الصلب، هذا العالم بعد ما كنت في عالم الدار أتيت إلى عالم الصلب، وهنا أعطيت الميثاق لله سبحانه وتعالى بقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. في عالم تقول يوم القيامة إنا كنا في عالم الصدق.
نعم.
الرحم وجئت نطفة قادرة بقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: مسكين نطفة قادرة وآخره جيفة نكرة. وهما بين هذا وذاك ما قول كبير يعني.
نعم.
أنت جئت نطفة إلى عالم الرحم، هذا العالم الذي نشأت وتربيت ويعني واكتملت خلقتك، وجهه هنالك أضلاع وهنالك عظام وهنالك أيدي وهنالك عيون وهنالك وهنالك كاب. أنت في من أين تغذيت؟ تغذيت من الأم.
نعم.
فحق الأم كبير على الإنسان، وأضعف من ثمرة في قلبها ما لا يطعم أحد أحد بجميع جوارحها، ولم تبالي أن تجوع فتطعمك وتعب.
نعم.
وتكسوك وتضفي وتضللك وتهجر النوم. هاي الأم عندما يكون الطفل يتباكى أو يبكي في الليل يهجر النوم.
نعم.
ظهرها إلى أن يكون ابنها في واقع أفضل. نعم. وتهجر النوم. نعم. لأجلك. وقد كثر والبرد يكون لها، وإنك لا تطيق شكرها إلا بعون الله وتوفيقه. هذا في حق الأم. في حق الزوجة،
حق الزوجة. نعم.
إمام سجاد عليه الصلاة والسلام يقول، إمام سجاد عليه السلام: حق الزوجة أن تعلم أن الله عز وجل وأنسى، وتعلم أن ذلك نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليه.
نعم.
فتكرمها وتخفق بها، وإن كانت وإن كان حقك عليها أوجب فإن لها عليك أن ترحمها لأنها أشيرك، فتطعمها وتكسوها إذا جهلت عفوت عنها. فالإمام سجاد يوصي بالرحمة بالمرأة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوصي كذلك بالمرأة، والمرأة هي الأساس في المجتمع. مجتمع خالي من المرأة كيف يكون؟ لا نسل ولا ذرية ولا أولاد ولا يعني سكن ولا مجتمع خالي، مجتمع لم تكن نسوة.
نعم. إذن سماحة الشيخ، يعني ما هي ضرورة معرفة هذه الحقوق من قبل المرأة نفسها، حيث يترتب عليها مسؤوليات تجاه هذه الحقوق؟
أحسنتم. بما أن المرأة هي المجتمع، وأن أعددتها عدد تجيلا وشعبا، فعليها من الحقوق ما عليها، وعليها من الواجبات ما عليها شيء كثير. المرأة لها حقوق وعليها واجبات. يفترض أن المرأة تعد نفسها تكون هي الأم الصالحة والزوجة المخلصة وصاحبة الإدارة المنزلية، وكذلك أنها هي المربية لهذا المجتمع وهي الأم لهذا المجتمع، فتسقي أبنائها الحنان والآداب والكمال والإخلاص والتضحية والإيثار. صلاة السلام عندما ربت عبد الله وعون والعباس وجحفر كتربية تتأسى المرأة يفترضنا في مجتمع الإسلام بأخلاق أم البنين.
نعم.
تلك المرأة الفاضلة، فعليها الإعداد الصحيح ليكونوا عطاء دائم لبلدهم، عطاء دائم لمجتمعهم، أن يكونوا قدوة صالحة لمتعلقيهم ولأقرانهم. فالمرأة عليهم الواجبات الكثير. نعم. الرجل أنه في مصارف المنزل.
نعم.
ولكن التي تصطحب الأولاد في منذ نعومة أطفالهم حتى يبلغوا مبالغ الرجال، إنه المرأة على الشيء الكثير، الحنان، العطاء، العادات وغيرها، تكون المرأة هي صاحبة الفضوى الكبرى بمساعدة الرجل وبمرادفة الرجل. نعم.
نعم. طيب، هناك سؤال من الأخت أم علي من العراق، أرسلت عبر الواتساب تقول: في خضم الحياة العصرية والتي نشاهد أن البعض يتهم المسلمين بعدم إعطاء حقوق المرأة، وأن الدين الإسلامي دين جاف وصعب في التعامل مع النساء، على ماذا تدل رسالة الحقوق للإمام السجاد، وكيف ترد على هذه المزاعم اليائسة؟
نعم، هذه المزاعم اليائسة والبائسة والمغرضة والتي تحاول أن تفرق بين الدين الإسلامي هو دين يحتكر لا نصيب للمرأة فيه، كيف يكون ذلك؟
نعم.
إذا كان الدين الإسلامي هو دين شمولي ووضع حد للمرأة والرجل على حد، من خلال هذه الحدود تتحقق الكرامة الإنسانية بدون تفضيل، لا تفضيل، بل بالعكس الدين الإسلامي يفضل المرأة تعالى، يعني يذكر عملته أمه ووصينا الإسلام بوالديه. نعم، الرجل مرأة وصى الله سبحانه وتعالى، يعرج القرآن على أنه المرأة له الأفضلية، حملته أمه وهنا على
أوله
وفصاله في عامه. وكذلك يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن التي موت وهي في حالة طلق لها أجر شهيد.
نعم.
الإسلام، نعم، الإسلام لم يفرق بين الرجل والمرأة، مثلا لها حقوق، من حقها يعاملها معاملة قاسية تطلب التفريق، من حقها وكفل الشرع لها ذلك. وكذلك المساواة بين الرجل والمرأة في تكريمها، أي ما تكريم كرم الإنسان المرأة.
نعم، يعني سماحة الشيخ، نعم، هل لديكم مصادق نعم. عملية لتطبيق حقوق المرأة في بعض المجتمعات المسلمة؟
المجتمعات المسلمة، يعني مثلا نحن في المجتمع الإسلامي، إنسان الإسلام أتى الإسلام كرم المرأة كإنسان، حيث قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، لم يقل ذكر أو رجل، وهو مؤمن، لنحيين له حياة طيبة من زينهم أجرهم بأمها كأم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا علم، وكرمها كبنت، فقد حرم الإسلام هذه البنات. وكذلك الله سبحانه وتعالى كرمها كزوجة، حيث قال يعني خلق لك لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآية لقوم يتفكرون، يعني أنطاها إلى العمل ولخد ممالية مستقلة ولا حق طلب التفريق كذلك. يعني كل هذه الأمور وغيرها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النساء شقائق الرجال.
نعم أحسن.
إلى نجاح واستدامة الحياة الزوجية.
نعم، سؤالي كان حول المجتمعات المسلمة، يعني هل لديك مصادق عملية المجتمعات، يعني إذا لديك فد مثال يعني أنه تطبق حقوق المرأة، هذا السؤال كان.
طبعا أنه المجتمعات الإسلامية اللي تطبق حقوق المرأة للأسف الشديد فيها تكون هنالك، يعني في بعض المجتمعات المسلمة هنالك جور على المرأة، ولكن الجمهورية الإسلامية المرأة حقوق، حق العمل وحق التكامل وحق الوظيفة وحق التعليم وحق كافة الحرية، صحيح المسار ما يريده الشارع المقدس. رغم هذا نرى أنه بعض الشواب اللي دخلت هناك في بعض المجتمعات العربية تحاول المرأة أن تكون أنه هي الرائدة في المجتمع تماما، حتى في المجتمع العراقي كذلك.
نعم.
أنه نرى أن في المجتمع العراقي المرأة حق هي وتكون أستاذة جامعية وتكون طبيبة وتكون موظفة ولها من الحقوق ما لها وعليها من الواجبات ما عليها.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا سماحة الشيخ علي الفياض أستاذ كلية الإمام الكاظم عليه السلام من العراق على هذا الحضور في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة.
شكرا لكم ولجميع مستمعيكم، شكرا لإتاحة الفرصة لتكلم معكم ولإبلاغ دلونا أمام مستمعيكم ومعكم، شكرا جزيلا لهذه الرقة الطيبة.
إلى اللقاء، أهلا وسهلا.
أجمل التحيات لكل الكادر، كما نعزيكم بهذه الذكرى الأليمة، ذكرى شهادة مولانا وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين سلام الله عليه. فحقيقة حينما نتمعن ونتحدث عن الإمام السجاد سلام الله عليه نجده مدرسة عظيمة، وخير دليل على ذلك هي رسالة الحقوق المباركة والعظيمة طبعا، وهي من الذخائر النفسية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالإنسان وحقوقه، وبالطبع توضح علاقة الإنسان بربه باعتبارها أسبق وثيقة تحدثت عن حقوق الإنسان، وهي من الأمور المهمة، وكذلك حق النفس على الإنسان وإن عليه حقوقا، وأهمها أن يستوفيها في مرضات الله وطاعته ولا يجعل الشيطان عليها سبيلا، وبذلك طبعا ينقذها من المخاطر والمهالك وينجيها من شر عظيم. فكل موضوع من رسالة الحقوق لإمامنا زين العابدين عليه السلام هو مصدر للإنسانية والرحمة والمقبولية، لأنها منهاج عظيم يستحق التطبيق والسير نحوه. طبعا هذا لأنه تعتبر هذه الرسالة هي منقذة للإنسان من مساوئ النفس الأمارة بالسوء، فبذلك طبعا نستطيع أن نقول وبكل فخر أن أهل البيت عليهم السلام وإمامنا السجاد هم علوم ومعارف وأخلاق وقيم، لأنهم مدارس عظيمة، فلا بد من اتباعهم لكي نستطيع أن نصلح أنفسنا ونصلح أجيالنا. مع تحياتي لكم عذراء الموسوي من العراق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يصادف يوم 25 من شهر محرم الحرام ذكر استشهاد الإمام علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام. نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى مقام صاحب الأمر والزمان الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى علمائنا الكرام، وإلى جميع المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها. لقد وضع لنا الإمام زين العابدين رسالة الحقوق. إن أهمية هذه الرسالة تعتبر أول رسالة قانونية جامعة دونت في التاريخ البشري، وهي من الذخائر النفيسة الذي ترتبط ارتباطا وثيقا بالإنسان وحقوقه كلها، وتشتمل على شبكة علاقات الإنسان الثلاثة مع ربه ونفسه ومجتمعه، وترسم حدود العلائق والواجبات بين الإنسان وجميع ما يحيط به. وتأتي أهمية رسالة الحقوق للإمام السجاد عليه السلام باعتبارها أسبق وثيقة تحدثت عن حقوق الإنسان. وذهب علماء الحديث أن رسالة الحقوق من الأحاديث التامة السند التي ورد في الكتب الحديثية المعتبرة. توجد لرسالة الحقوق عدة ترجمات باللغة الفارسية، وكذلك ترجمة إلى اللغات مختلفة منها الإنجليزية واليونانية والفرنسية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، نحيي المستمعة عذراء الموسوي وكذلك الأخ علي علوش كلاهما من العراق. والآن ننتقل إلى فقرة إشارة خضراء.
إشارة خضراء. أهلا بكم مستمعينا الكرام. ركز الإمام السجاد عليه السلام في رسالة الحقوق على 5 عناوين رئيسة، واعتبرها ضوابط الحق التي تسعد الحياة الزوجية وتجعلها في المسار الصحيح. أولاً، الزوجة أنس وواقية، فهي التي تضفي على الحياة الزوجية حالة الاستقرار والسكن والراحة، وهي التي تقي الرجل من الوقوع في الحرام بسبب متطلبات شهوته. فإن تعلم أن الله جعلها سكنا ومستراحا وأنسا وواقية. ثانيا، كلاهما نعمة الله للآخر، فعطاء الله للطرفين بتوفيقهما ليجتمعا في الحياة الزوجية، فلا فضل لأحد على الآخر بشكل مميز، فليحمد كل منهما ربه على زوجه، وكذلك كل واحد منهما يجب أن يحمد على صاحبه ويعلم أن ذلك نعمة منه عليه، ووجب أن يحسن صحبة نعمة الله ويكرمها ويرفق بها. ثالثا، القوامية للزوج، وهي عبء ثقيل لكنها مقيدة بالاستقامة، وبالتالي فعلى الزوجة الطاعة فيما أوجبه الله تعالى عليها للزوج، وإن كان حقك عليها أغلظ وطاعتك بها ألزم فيما أحببت وكرهت ما لم تكن معصية. رابعا، للزوجة الرحمة والمؤانسة، فعلى الزوج أن يضفي على علاقته مع زوجته طابع الرحمة في سلوكه ومعاملاته، وأن يؤانسها ويريحها، فلا يكتفي بما تؤنسه به، فلها حقوق عليه، فإن لها حق الرحمة والمؤانسة. خامسا، أهمية العلاقة الجنسية، فهي أساس في العلاقة الزوجية، وهي مطلب أصلي للزوج، ولا يستهان بأهميتها فيما تضفيه على حياة الزوجين، فلا بد من إيلاء هذه العلاقة مكانتها والاهتمام بحسن أدائها، لأنها تؤدي إلى السكون والراحة، فهذا أمر عظيم ودعامة كبرى للبناء الزوجي، وموضع السكون إليها قضاء اللذة التي لا بد من قضائها، وذلك عظيم. شكرا لطيب المتابعة.
نعم مستمعينا الأفاضل، طبعا وقبل الختام لابد أن أذكر إن الإمام زين العابدين عليه السلام كان قرآن متحرك، استطاع أن يملأ المرحلة التي عاشها علما وروحا وثقافة وأخلاقا وقدوة، بحيث كان التجسيد للإسلام كله، حتى إنه عندما أرادنا أن نحبه وأن نحب أهل بيته قال أحبونا حب الإسلام. وبذلك نستطيع أن نقول أن الإمام زين العابدين عليه السلام استطاع أن يملأ مرحلته الثقافية والروحية والفقهية والحركية بما مهد لمرحلة الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام. فلم يأتي الإمام الباقر من فراغ، ولم يأتي الإمام الصادق عليه السلام أيضا من فراغ، بل جاء وقد فرش لهما الإمام زين العابدين الأرض كلها. طبعا شكرا لطيب المتابعة لهذا اللقاء المباشر لعالم المرأة، وكذلك موضوعنا للأسبوع القادم وهو المرأة المسلمة المغتربة، إشكاليات وحلول. وحتى هذا اللقاء أستودعكم الله، وأتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، في أمان الله وحفظه.